قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام.
صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور للهدى.
قصة إبراهيم عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في شمال العراق وفي مدينة بابل بالتحديد، تلك المدينة العريقة نشأ نبي الله إبراهيم عليه السلام، وكان قومه في تلك المدينة وثنيون يعبدون الأصنام، وبعضهم يجمع معها عبادة النجوم والكواكب. وكان آزر أبو إبراهيم نجارا، فكان يصنع الأصنام لقومه، وكان أحيانا يعطيها لولده إبراهيم وهو غلام صغير ليبيعها في السوق، فيخرج بها إبراهيم إلى السوق وينادي في الناس: من يشتري ما يضر ولا ينفع، من يشتري ما يضر ولا ينفع. وكان أحيانا يذهب بها إلى الماء فيغطس رأسها في الماء ويقول: اشربي أيتها الآلهة، تهكما واستهزاء بها. في هذا المجتمع الجاهلي البعيد عن التوحيد نشأ خليل الله تعالى إبراهيم عليه السلام، وكان مبغضا لما كان عليه قومه، فكان كثيرا ما ينعزل عنهم مع غنيماته يرعاها ويهتم بها، وكان هو الوحيد في قومه على الفطرة السليمة والعقيدة الصافية، فاصطفاه الله واختاره للنبوة، وأرسله إلى قومه ليدعوهم إلى الله ويحذرهم مما هم فيه من الوثنية والشرك. بدأ إبراهيم عليه السلام مهمته في قومه، وكان أول شيء قام به هو دعوة أبيه، فقد تلطف معه أعظم التلطف وخاطبه بكل تقدير، فقال له:
إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
وفي كل مرة يناقش فيها إبراهيم أباه على انفراد أو نقاشا عاما مع قومه، كان أبوه يرفض الاستماع إليه ويرفض دعوته ويوبخه ويهدده بالطرد والهجر الطويل، فما يكون من إبراهيم عليه السلام إلا أن يرد عليه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، ويعده بأن يستغفر له ما لم ينه عن ذلك. انتقل إبراهيم عليه السلام لدعوة قومه، فأخذ يناقشهم ويناظرهم لعلهم يستعملون عقولهم فيرجعوا عن خطئهم وضلالهم، فقال لهم كما قال كل نبي لقومه: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لهم: إن عبادتكم لهذه الأصنام التي تصنعونها أنتم بأيديكم إنما هو من الإفك الواضح والخطأ البين، فاتركوها واعبدوا الله الذي خلقكم وما تعملون، وعنده رزقكم وإليه ترجعون. وكان عليه السلام يبين لهم عجز آلهتهم فيقول لهم: هذه الآلهة التي تعبدونها هل تنفعكم في شيء أو تضركم؟ فلا يملكون جوابا إلا أن يقولوا: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فيجيبهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ يناظرهم في عبادتهم للكواكب والشمس والقمر. فذات يوم والسماء صافية رأى كوكبا ساطعا في السماء، فقال لقومه: هذا ربي. ثم لم يلبث أن أفل ذلك الكوكب. فقال إبراهيم عليه السلام: لا أحب إلها يذهب ويتركني. ثم التفت إلى القمر فقال: هذا ربي. ثم لم يلبث حتى انقشع الظلام وأفل القمر وطلعت الشمس، فقال: هذا أيضا لا يصلح لي إله. ثم التفت إلى الشمس فقال: هذا ربي، هذا أكبر مما كان قبله من القمر والكوكب. فلما جاء الغروب وغابت الشمس قال لقومه: إني بريء مما تشركون. قال الله تعالى:
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
إن موقف إبراهيم عليه السلام من هذه الكواكب موقف مناظرة لا موقف نظر، فلم يشك إبراهيم أبدا بالله جل وعلا، ولم يفكر يوما أن النجم والشمس والقمر يمكن أن يكونوا أربابا، ولكنه فعل ذلك من باب إقامة الحجة عليهم، وهذا من تعليم الله تعالى له، كما قال الله تعالى بعد تلك المناظرة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. بعد هذه المناظرات والحوارات التي لم تجد نفعا مع قومه، أراد إبراهيم عليه السلام أن يبرهن لهم على سفه عقولهم وأن هذه الأصنام لا تدفع عن نفسها ضرا فضلا عن أن تدفعه عن غيرها. فتحين وقت عيد لهم يخرجون فيه للاحتفال خارج المدينة، وطلبوا منه أن يخرج معهم ليشاركهم في عيدهم، فاعتذر لهم بالمرض. فلما ذهبوا قام مسرعا إلى آلهتهم فوجد الطعام معدا أمامها، فقال لها: ألا تأكلون؟ أجيبوا، ما لكم لا تنطقون؟ ثم بدأ بضرب الأصنام بالفأس وتكسيرها قطعا صغيرة، إلا صنما كبيرا بينهم تركه وعلق عليه الفأس ثم مضى. لما رجع قوم إبراهيم وجدوا الآلهة محطمة، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ ثم تذكروا ما توعدهم به إبراهيم عليه السلام من الكيد لأصنامهم، فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. فقال الكبراء وعلية القوم: فأتوا به على مرأى من الناس لعلهم يشهدون. فلما جاء إبراهيم عليه السلام سألوه أمام الجميع: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وكان هذا الموقف مناسبا جدا لإبراهيم عليه السلام ليظهر فيه دعوته أمام الجميع. فقال لهم: بل فعله كبيرهم هذا، لقد غار من تلك الأصنام أن تعبد معه فقام بتحطيمها، فاسألوا تلك الأصنام المكسرة لتخبركم من فعل بهم هذا، أو اسألوا كبيرهم لعله أن يخبركم. هنا حانت التفاتة منهم إلى أنفسهم ووقفوا وقفة تأمل، فاتهموا أنفسهم بالظلم عندما عبدوا هذه الأصنام التي لم تستطع الدفاع عن نفسها. لكن هذه الوقفة لم تدم طويلا، حيث انتكسوا سريعا وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا صدع إبراهيم عليه السلام أمام الجميع وقال لهم موبخا: أفتعبدون هذه الأصنام من دون الله وهي لا تنطق ولا تنفع نفسها ولا غيرها ولا تضر؟ أف لكم، أليس لكم عقول تعقلون بها؟ تأكد لدى أولئك السفهاء أن الفاعل هو إبراهيم عليه السلام، فأخذوا يتشاورون في الطريقة التي سينتقمون بها لآلهتهم، ثم استقروا على أن يقتلوه شر قتله. فقالوا: حرقوا إبراهيم وانتقموا لآلهتكم واثأروا لها. شرع أولئك العصاة بالترتيب لحرق نبي الله إبراهيم عليه السلام، فأشعلوا نارا عظيمة، أخذوا شهرا وهم يضرمونها ويتعاهدونها، حتى ذكروا أن المرأة كانت تنذر إن شفيت من مرضها أو شفي وليدها أن تجمع حطبا تساهم به في إشعال تلك النار، وكان الوزغ في ذلك المكان ينفخ في تلك النار ليشارك في إيقادها. فأوقدوا نارا عظيمة لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا منها لشدة حرها، وكانت الطير إذا مرت بمحاذاتها في السماء تسقط ميتة. وفي اليوم الموعود جردوا إبراهيم عليه السلام من ملابسه، ثم وضعوه في المنجنيق ورموه رميا في النار من بعيد. فقال الخليل إبراهيم عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل. فأوحى الله تعالى إلى تلك النار أن كوني بردا على عبدي وخليلي إبراهيم، فلا تحرقي له جسدا، وكوني سلاما عليه فلا يهلك من البرد، وكوني سلاما فلا تكسري له عظما. وهكذا نجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من كيدهم، وقام يمشي من وسط النار أمام أعينهم، وكذلك ينجي الله المتقين. قال الله تعالى:
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
بعد أن رأى عباد الكواكب الوثنيون كيف نجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من نارهم العظيمة لم يزدهم ذلك إلا علوا واستكبارا فلم يؤمنوا به واستمروا على كفرهم وعنادهم إلا رجلا واحدا منهم آمن به واتبعه وهو لوط عليه السلام أيقن عند ذلك نبي الله إبراهيم عليه السلام أنه لا فائدة في دعوة هؤلاء القوم خاصة وأن قومه يريدون قتله ثأرا لآلهتهم المزعومة ففكر في الهجرة إلى بلد يستطيع فيها نشر الدعوة وتبليغ الرسالة فأذن الله تعالى له بالهجرة إلى بلاد الشام تلك البلاد المباركة التي ستكون مهد الرسالات القادمة فبدأ الخليل إبراهيم عليه السلام تلك الرحلة المباركة والهجرة العظيمة إلى بلاد الشام مر إبراهيم عليه السلام في طريقه ببلدة يحكمها ملك ظالم يدعى النمرود وكان هذا الملك يدعي الربوبية فلما سمع بقصة إبراهيم عليه السلام وما حدث له مع تلك النار طلب لقاءه فلما التقى به وسمع قصته أعجب به وذكر له إبراهيم عليه السلام أنه إنما جاء لمدينته للتزود من الطعام وإكمال سير رحلته مهاجرا إلى ربه تعالى فسأله الملك عن ربه الذي يعبده فقال له إبراهيم عليه السلام أعبد الله ربي وحده لا شريك له الذي يحيي ويميت فجادل الملك إبراهيم عليه السلام وقال أنا رب أيضا وأنا أحيي وأميت فاستدعى الملك رجلين محكوم عليهما بالإعدام فقتل الأول وأطلق الآخر وقال لإبراهيم ها قد أحييت هذا فأطلقت سراحه بعد أن كان في عداد الأموات وأمت الآخر فأنا أحيي وأميت هنا أدرك إبراهيم عليه السلام مدى غباء هذا الملك الذي لم يعلم بأن الله جل جلاله يحيي من العدم فترك إبراهيم عليه السلام مجادلته في هذا الأمر وأتى له بأمر آخر ألجمه به فقال إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر وانخرس لسانه وانقطعت حجته ولم يجد جوابا، لكنه مع ذلك عاند واستكبر ومنع إبراهيم أن يتزود من الطعام من مدينته عقوبة له لعدم إيمانه به ربا، وتوعده على ذلك. فخرج إبراهيم عليه السلام من مدينته مسرعا خوفا من أن يبطش به. قال الله تعالى:
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.
ومن الوقائع التي حدثت لإبراهيم عليه السلام وزوجته سارة في مسيرهم أنهم أتوا على جبار من الجبابرة، قيل هو النمرود نفسه، وقيل هو ملك جبار ظالم آخر غير النمرود. فقيل لهذا الملك الظالم: إن هاهنا امرأة من أحسن النساء وهي لا تصلح إلا لك، ورغبوه فيها. فأرسل ذلك الملك الجبار إلى إبراهيم عليه السلام فسأله عن المرأة التي معه، فقال إبراهيم عليه السلام: هي أختي. فخلى سبيله وأمر الجند أن يحضروا له سارة. فرجع نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى سارة وقال لها: إن هذا الملك إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وإنما قال إبراهيم عليه السلام عن سارة أنها أخته لتحمل أقل المفسدتين، فلو علم الملك الظالم أنها زوجته لقتل إبراهيم وأخذ سارة، ولكن لو علم أنها أخته لأخذها دون الحاجة لأن يقتل إبراهيم عليه السلام. لما أخذت سارة إلى الملك قام إبراهيم عليه السلام يصلي، فلما أدخلت سارة على الملك لم يتمالك نفسه، فبسط يده إليها من شدة جمالها، فدعت سارة ربها وقالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. فقبضت يد الملك قبضة شديدة فأصبحت كالمشلولة ثم صرع. فلما أفاق قال لها: ادعي الله لي ولا أضرك. فقالت: اللهم إن يمت يقال هي التي قتلت. فدعت الله له فأرسل يده. ثم إن الملك تناولها ثانية فدعت الله عز وجل فأخذ مثل المرة الأولى أو أشد، فطلب منها أن تدعو له ففعلت فأرسلت يده. ثم قام إليها من جديد فأصيب كما أصيب في المرتين الأوليين، فدعا الرجل الذي جاء له بسارة وقال له: إنكم لم تأتوني بإنسانة، ما أرسلتم لي إلا شيطانة، أعيدوها إلى إبراهيم. وأعطاها خادمة هي هاجر. فلما أطلق سراحها ومعها هاجر أتت إلى إبراهيم عليه السلام وكان ما زال يصلي، فقال لها بعدما انصرف من صلاته: ما الخبر؟ فقالت سارة ملخصة ما حصل: رد الله كيد الكافر وأخدمنا هاجر. وأيضا من الأحداث التي مرت بإبراهيم عليه السلام في مسيره أنه سأل الله مسألة فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ فقال الله تعالى له: أولم تؤمن يا إبراهيم بأني على ذلك قادر؟ فقال إبراهيم: بلى يا رب، ولكن ليطمئن قلبي. قال أهل العلم: أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة أعلى وهي عين اليقين، ولم يطرأ الشك في قلبه أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وهذا دفاع من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم عليه السلام أنه لم يشك، يعني فطالما نحن لم نشك إذن هو من باب أولى لم يشك أيضا، صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: خذ أربعة من الطير من أي أنواع الطير شئت، ثم قطعهن واخلط هذه الأجزاء مع بعضها البعض، ثم ضع جزءا من هذا الخليط على رأس هذا الجبل، وجزءا آخر على رأس ذاك الجبل، وجزءا آخر على جبل ثالث، وهكذا، ثم ادع كل طائر باسمه يأتيك حيا يسعى يشتد في سيره من جديد. قال الله تعالى:
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم.
وصل إبراهيم عليه السلام إلى مقر هجرته وهي أرض الشام، الأرض المباركة، فأقام فيها ومعه زوجته سارة وخادمتها هاجر، وأنزل الله عليه الصحف فيها من الخير والهدى والرشاد. وكانت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام عاقرا فلم تنجب له، فأهدت هاجر لإبراهيم عليه السلام لعل الله تعالى أن يرزقه منها الولد، وفعلا أنجبت هاجر إسماعيل عليه السلام، فانقلبت الحال ووقعت الغيرة في قلب سارة، فأمر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أن يخرج بهاجر وابنها إسماعيل مهاجرين إلى مكة، فامتثل إبراهيم عليه السلام أمر ربه، فجاء بهاجر وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، ولم تكن زمزم موجودة في ذلك الزمان، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفا منطلقا، تركهما هنالك وانصرف، فتبعته أم إسماعيل وقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، وهو لا يرد عليها ويمضي؟ فقالت له ذلك مرارا تردد عليه، وهو منطلق عنها ولا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. بهذا اليقين وهذا التوكل على الله تعالى رجعت هاجر إلى ابنها إسماعيل في ذلك المكان الخالي من أي مقومات الحياة. أما إبراهيم عليه السلام فانطلق حتى إذا كان عند ثنية بحيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات:
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه، وجعلت أم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماء حتى نفد، فعطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى من العطش، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه وهو على هذه الحال، فوجدت الصفا أقرب جبل من الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى من أحد؟ فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى من أحد؟ فلم تر أحدا، فعلت ذلك 7 مرات وهي تراوح بين الصفا والمروة. وفي آخر مرة عندما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها، لأنه لا يوجد أحد في ذلك المكان تسكته غير نفسها. ثم نظرت فإذا هي بالملك عند موضع زمزم بقرب الصبي الصغير، فبحث بعقبه الأرض وضرب بجناحه حتى ظهر الماء، فأسرعت هاجر إلى ذلك الماء تحوطه بيدها حتى لا ينتشر الماء، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم ولم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. فشربت هاجر وأرضعت ولدها، وقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. ظلت أم إسماعيل كذلك حتى مرت بها رفقة من جرهم، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طيرا عائفا يدور في السماء، فقالوا: إن هذا الطير لا يدور إلا على ماء، وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا من يأتيهم بالخبر فإذا هم بالماء، فرجعوا وأخبروهم بأن في هذا المكان ماء، فجاءوا فوجدوا أم إسماعيل عند الماء، فقالوا لها: أتأذنين لنا أن نجلس عندك؟ وهذا يدل على كريم أخلاق العرب، استأذنوها وهي امرأة ضعيفة ليس معها إلا ولد رضيع وهم جماعة كثيرة. قالت لهم أم إسماعيل: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. فقالوا: نعم. فوجدت بهم أم إسماعيل الأنس وكانت تحب ذلك، ونشأ بينهم نبي الله تعالى إسماعيل عليه السلام. في مكة البلد الحرام، ومع قبيلة جرهم العربية، كانت تعيش أم إسماعيل هاجر مع ابنها إسماعيل. وفي فلسطين البلد المبارك كان يعيش إبراهيم عليه السلام بعيدا عن ابنه الوحيد الذي طالما انتظره، فجاءه على كبر بعد صبر ودعاء طويل، فأحبه حبا كبيرا، ولكنه اضطر لتركه في مكة بعيدا عنه امتثالا لأمر الله تعالى، وكان يزوره بين الفينة والأخرى. كان إسماعيل عليه السلام يكبر شيئا فشيئا، ولما بلغ سن السعي، هذه السن التي يكون فيها الولد أحب شيء إلى أبيه حيث يمشي معه ويذهب ويجيء، سن ذهبت فيها مشقته وجاءت منفعته، وعندما تمكن حبه في قلب أبيه أراد الله عز وجل أن يمتحن قلب خليله إبراهيم عليه السلام ليصفو قلبه بمحبة ربه وخلته وتعلو على محبة أي شيء دونه. رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق، فيا ترى ماذا كان موقف إبراهيم عليه السلام؟ انقاد إبراهيم لأمر ربه واستسلم لإرادته، فجاء إلى ولده وفلذة كبده وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. عرض عليه ذلك الأمر ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه، بدلا من أن يأخذه قسرا ويذبحه قهرا. فيأتي الجواب من الابن البار الحليم مستسلما لأمر الله العلي العظيم: يا أبت افعل ما تؤمر، فليس لنا من طاعته مفر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا ليت شعري، هل لنا أن نعجب من والد سيذبح ابنه، أم نعجب من ولد يرضى بالذبح ليكون عونا لأبيه في مرضات خالقه؟ حقا الله أعلم حيث يجعل رسالته. خرج الأب مع ابنه فلذة كبده، خرج وبيده السكين ليذبح ابنه قربة لله رب العالمين. في هذه اللحظات تمثل لهما الشيطان في الطريق في صورة الرجل الناصح الرحيم، فكلمهما ليصدهما عن أمر ربهما، حاول استعطاف قلب إبراهيم على ابنه، فرماه إبراهيم عليه السلام بسبع حصيات فولى الشيطان هاربا، وأكمل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام المسير، فظهر لهما الشيطان مرة أخرى وحاول ثني الابن عن طاعة أبيه، فرماه إبراهيم عليه السلام أيضا بسبع حصيات فساخ في الأرض، ثم ظهر لهما مرة ثالثة وحاول التأثير عليهما بحال أم إسماعيل: كيف تصنع المسكينة إذا علمت بموت ابنها؟ فرماه إبراهيم الخليل أيضا بسبع حصيات فساخ في الأرض بلا رجعة. ولما وصلا إلى المكان الذي يريدان واستسلما لأمر الله عز وجل وعزما على تنفيذ ما أمرا به، عند ذلك ألقى إبراهيم ابنه إسماعيل على وجهه وجعل جبينه في الأرض وأراد أن يذبحه من قفاه لئلا تقع عينه على عين ابنه فتضعف نفسه. بدأ التنفيذ وسمى إبراهيم عليه السلام وكبر، وتشهد الولد للموت وتصبر، فأمر إبراهيم السكين على قفا الابن فلم تقطع، حاول وحاول ولكن أمر الله نافذ، فلا النار تحرق ولا السكين تقطع، والله غالب على أمره. عند ذلك نودي الخليل من السماء أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقتها بقلبك وصدقتها بعملك، وقد حصل المقصود من اختبارك ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان، وقد نجحتما في الامتحان، وجعل الله لإبراهيم عليه السلام مكان ولده كبشا يذبحه مكان ابنه، فضحى به إبراهيم عليه السلام، وصارت الأضحية بعد ذلك سنة للمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه لله ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملأ الدنيا، وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة، وأخرج منهم محمداً صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:
رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم.
انصرف إبراهيم عليه السلام إلى أرض فلسطين ولبث فيها ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك إلى مكة لزيارة ابنه، فوجده يبري نبلا تحت شجرة قريبة من ماء زمزم، فلما رآه إسماعيل قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. فقال إبراهيم عليه السلام لولده: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار إلى كومة تراب مرتفعة على ما حولها من الأرض. فاستجاب إسماعيل لوالده وبدأ في العمل، رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء إسماعيل بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه إبراهيم وهو يبني، فهو الآن مقام إبراهيم. وجعلا يبنيان البيت ويقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وقد طبعت آثار أقدام إبراهيم عليه السلام على الحجر الذي كان يقوم عليه وهو يبني البيت، فخلد الله هذا الحجر وأمرنا بأن نتخذه مصلى نصلي خلفه بعد الطواف بالبيت. ثم أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس ليقصدوا هذا البيت الحرام ويؤدوا المناسك فيه، فقال إبراهيم: وما يبلغ صوتي؟ فقال الله تعالى: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس، فأدخل أصبعيه في أذنيه، وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، وصاح: يا أيها الناس، ألا إن ربكم قد بنى لكم بيتا، وكتب عليكم الحج إلى هذا البيت، فأجيبوا ربكم. فأجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك. ودعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة بالبركة، فاستجاب الله دعاءه، فأصبحت مكة أرضا مباركة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وجعلها أيضا أرضا آمنة لا يخاف من دخلها على نفسه ولا على ماله. ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى أرض فلسطين بعد أن أدى المهمة ودعا الأمة. وفي ذات يوم جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام على هيئة ضيوف، فدخلوا عليه وهو لا يعرفهم، وكان عليه السلام كريما مضيافا، فذهب مسرعا بخفية فذبح لهم عجلا سمينا، ثم شواه على النار، ثم قدمه لضيوفه ليأكلوا منه، ولكن هؤلاء الضيوف لم يكونوا مثل باقي الضيوف، فإنه لما وضع الطعام لهم لم يمدوا أيديهم إليه ولم يأكلوا منه، فخاف إبراهيم عليه السلام منهم، لأنه من المتعارف عليه أن الضيف الذي لا يأكل الطعام الذي قدم إليه فلا بد أنه يضمر شيئا لمضيفه أو يحمل عتبا عليه. فلما رأى الملائكة من إبراهيم عليه السلام الخوف طمأنوه وأخبروه بأنهم ملائكة، أرسلهم الله تعالى إلى قوم لوط عليه السلام ليوقعوا عليهم العذاب والهلاك، وبشروه أيضا بولادة سارة لابنهما إسحاق عليه السلام، ومن بعد إسحاق يعقوب عليه السلام. قال الله تعالى:
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
عاش إبراهيم عليه السلام بعد ذلك في فلسطين ما كتب الله له أن يعيش، حتى أدرك حفيده يعقوب عليه السلام. وقد ثبت أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن وهو ابن 80 سنة، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليه السلام، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد فضله الله تعالى وأكرمه واصطفاه وأتم عليه النعمة، ووصفه بأنه نبي صديق، ووصفه بالصلاح، وأنه حليم أواه منيب، وأنه سليم القلب، وأنه قد آتاه الرشد، وأن إبراهيم عليه السلام قد وفى ما عليه، وأنه سبحانه وتعالى قد رفع درجته واتخذه من بين الخلائق خليلا. اختصمت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام، فكل منهم يدعي النسبة إليه وأنه عليه السلام كان منهم، فبرأه الله تعالى من ذلك وقال:
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
وأخبر الله تعالى أن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من أمته، هؤلاء هم أولياؤه. قال تعالى:
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
وقد ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في القرآن 69 مرة، ومن أهم الدروس والعبر المستفادة من قصته عليه السلام: أولا، نحن مأمورون باتباع إبراهيم عليه السلام، فقد قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لذلك يجب علينا التعمق في دراسة سيرته عليه السلام لنحسن الاتباع. ثانيا، أفضل الوصايا ما وصى بها إبراهيم عليه السلام بنيه، حيث قال لهم: إن الله اصطفى لكم الدين فاثبتوا عليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثالثا، كرم الضيافة، وهو ما وقع منه في حادثة الملائكة الأضياف، وفيها العديد من الآداب لمن تأملها مثل السلام والإكرام. رابعا، كرم الله تعالى لأوليائه، حيث حفظهم عند المحن ووهبهم جزاء صبرهم ما يتمنون من الولد. خامسا، مشروعية الهجرة في الله، فإذا أوذي الإنسان في دينه في بلد فعليه أن يهاجر من ذلك البلد أسوة بنبي الله إبراهيم عليه السلام. سادسا، الثقة بنصر الله تعالى وإن طال الأمد، فإبراهيم عليه السلام قال وهو يلقى في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، فجاء النصر من الله عز وجل. سابعا، من يتق الله يجعل له مخرجا، فقد نجى الله سارة من ذلك الملك الجبار الظالم، وحفظ الله هاجر في ذلك الوادي المجدب الذي ليس فيه زرع ولا ماء. ثامنا، الابتلاء والاختبار من الله جل وعلا لخلقه، فيبتلى المرء على قدر دينه. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه ليرفع من منزلته عنده. تاسعا، كرامة إبراهيم على الله تعالى، فقد دعا إبراهيم عليه السلام ألا يخزيه الله يوم يبعثون، فأجاب الله دعاءه، وجاء في الخبر: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. للحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كنتم مع قصص الأنبياء.
قرأنا في الكتاب لهم حكايا تضيء الدرب تهدي المؤمنين، فصلى الله مولانا عليهم، هم القدوات نعم المصلحون.